كي لافتا إلى عدم إمكانية وصول مفتشي الوكالة إلى المنشآت الإيرانية إلا بموافقة المجلس الأعلى للأمن القومي. أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة إعلانا يحدد خطوات ملموسة ومحددة زمنيا نحو ما يعرف بحل الدولتين، وحصل مشروع القرار على تأييد 142 صوتا ومعارضة 10 أصوات من بينها الولايات المتحدة وكيان الاحتلال والأرجنتين. وندد الإعلان بهجمات الاحتلال على المدنيين والبنية التحتية في مدينة غزة وبسياسة الاحتلال في تجويع ومحاصرة سكان القطاع، مشددا على ضرورة إنهاء الحرب فورا. يأتي ذلك قبل أيام على القمة التي سترأسها باريس والرياض في 22 من الشهر الجاري بالأمم المتحدة. استدعت مدريد القائم بالأعمال الإسرائيلي لديها احتجاجا على التصريحات الأخيرة لرئيس وزراء الكيان نتنياهو ووصفتها بالكاذبة والمسيئة. وكان نتنياهو شن هجوما حادا على نظير الإسباني بيدرو سانشيز زاعما أنه يوجه تهديدا بالإبادة الجماعية ضد الدولة اليهودية، وذلك في أعقاب إعلان مدريد سلسلة عقوبات على كيان الاحتلال على خلفية حرب الإبادة والتجويع بغزة. في سياق متصل استدعت أبو ظبي سفير الاحتلال لديها احتجاجا على العدوان الأخير الذي استهدف وفد حركة حماس في الدوحة. ودانت الإمارات تصريحات نتنياهو بعد مطالبته قطر بطرد قادة حماس من أراضيها أو محاكمتهم ووصفتها بالعدوانية. أصيب مستوطنان أحدهما بجروح خطرة إثر عملية طعن وقعت في كيبوتس تسوفا في القدس المحتلة. وذكر الإعلام العبري أن العملية وقعت داخل أحد الفنادق، فيما اعتقلت قوات الاحتلال فلسطينيا من شعفاط يشتبه بتنفيذه العملية وانتشرت في الموقع بكثافة. بدورها اعتبرت حركة حماس العملية ردا طبيعيا على جرائم العدوان الإسرائيلي وقطعان مستوطني، مضيفة أنها تشكل ضربة جديدة لمنظومة الاحتلال الأمنية وأوهامه بوقف المقاومة. يذكر أن عملية مماثلة نفذت مؤخرا أدت إلى مقتل 6 مستوطنين وإصابة آخرين في عملية إطلاق نار عند مفترق راموت في القدس المحتلة. أفادت مصادر طبية في غزة باستشهاد نحو 60 مدنيا إثر نيران وقصف جيش الاحتلال منذ فجر اليوم. الإعلام الفلسطيني أكد ارتقاء 14 شهيدا وإصابة العشرات إثر استهداف جنود الكيان طالبي المساعدات شمالي القطاع، مشيرا إلى قصف طيران الاحتلال مجموعة مدنيين بحي الزيتون في مدينة غزة وشقة سكنية بحي الشيخ رضوان. إلى ذلك ارتقى عدد من الشهداء إثر قصف جوي إسرائيلي استهدف خان يونس جنوبية القطاع، فيما شن الاحتلال عدة غارات على حي الكتيبة ومحيطه بالمنطقة نفسها. شهدت صنعاء ومحافظات يمنية أخرى مسيرات شعبية وقفات حاشدة تضامنا مع الفلسطينيين في قطاع غزة. وأكد بيان المسيرات على الجهوزية الكاملة والثبات على موقف الإسناد لأبناء غزة وعدم الرضوخ للتهديدات، منددا بجرائم الإبادة والتجويع التي يواصل الاحتلال الإسرائيلي ممارستها بحق سكان القطاع. كما حمل البيان بعض الأنظمة العربية مسؤولية التواطؤ لاتخاذهم موقف المتفرج، معربا عن تأييد عمليات القوات المسلحة اليمنية ضد كيان الاحتلال. هذا ودعا البيان إلى بذل المزيد من الجهود لتطوير القدرات العسكرية اليمنية لردع الكيان الغاصب وشركاء الأمريكيين. وفي الشأن السوداني، تتواصل المعارك بين وحدات الجيش وقوات الدعم السريع في السودان منذ أبريل نيسان عام 2023، وتسببت الحرب الطاحنة بمقتل عشرات الآلاف وتشريد ملايين الأشخاص داخل البلاد وخارجها. تفاصيل أوفى تابعوا هذا التقرير.
يشهد السودان تصاعدا حادا في الصراع بين قوات الجيش وقوات الدعم السريع وسط معارك متواصلة منذ أبريل نيسان 2023 تسببت في مقتل عشرات الآلاف وتشريد أكثر من 14 مليون شخص داخل البلاد وخارجها. الجيش السوداني أكد استعادة السيطرة على مدينة بارا في ولاية شمال كردفان بعد معارك ضارية استمرت عدة أيام ضد قوات الدعم السريع. تكمن أهمية بارا في موقعها الاستراتيجي القريب من أم درمان غرب العاصمة الخرطوم، حيث كانت تحت سيطرة الدعم السريع منذ يوليو 2024 وتشكل نقطة انطلاق لعمليات هجومية على مدينة الأبيض عاصمة شمال كردفان. وأفادت شبكة أطباء السودان أن 3 مدنيين قتلوا وأصيب 14 آخرون جراء القصف المتبادل أثناء المعارك الأخيرة في بارا. وفي المقابل أعلنت قوات الدعم السريع إسقاط طائرة مسيرة من طراز أكينجي في مدينة الخوي بكردفان بينما لم يعلق الجيش على ذلك. في السياق الإنساني حذرت الأمم المتحدة من تفاقم الأزمة الغذائية في السودان، حيث يعاني نحو 25 مليون شخص من الجوع الحاد، أي ما يعادل نصف مجموع السكان. وأوضح المتحدث الأممي ستيفان دوجاريك أن برنامج الأغذية العالمي مضطر لتقليص الدعم بسبب نقص التمويل، بحيث يقتصر على 4 ملايين شخص فقط شهريا، ما يعني أن شخصا واحدا فقط من بين كل 6 محتاجين يحصل على المساعدة. وأشار البرنامج إلى أن الوضع يتجه نحو ذروة كارثية أخرى مع بدء موسم الجفاف وتفاقم انعدام الأمن الغذائي في وقت تتزايد فيه معدلات النزوح وانتشار الأوبئة خصوصا في إقليم دارفور والمناطق المحاصرة مثل الفاجر. ويؤكد مراقبون أن استمرار الحرب دون تدخل دولي حاسم قد يقود السودان إلى أسوأ مجاعة تشهدها القارة الإفريقية منذ عقود.
أظهرت وثائق أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تخطط للدعوة إلى تضييق حاد لحق اللجوء في الأمم المتحدة، ووضعت الخارجية الأمريكية خططا بهذا الشأن ستطرح على هامش الاجتماع السنوي للجمعية العامة للأمم المتحدة بوقت لاحق من الشهر الجاري، والتي ستدعو إلى إعادة صياغة النهج العالمي للجوء والهجرة. وبموجب الإطار المقترح ينبغي طالبي اللجوء طلب الحماية في أول بلد يدخلونه وليس في دولة يحددونه بأنفسهم، كما أن اللجوء سيكون مؤقتا فيما تقرر الدولة المضيفة، ما إذا كانت الظروف بلد اللاجئ قد تحسنت بما يكفي لعودته. تأتي النشرة والعناوين الرئيسية. طهران تؤكد مواصلة محادثاتها مع تركيا الأوروبية بشكل منفصل عن المفاوضات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. مدريد تستدعي سفير الاحتلال لديها احتجاج على تصريحات رئيس وزراء الكيان نتنياهو وارتفاع حصيلة ضحايا قصف الاحتلال في غزة منذ فجر اليوم إلى قرابة 60 شهيدة. في أمان الله.
إلهي عظم البلاء وبرح الخفاء وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء أضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد وللآل الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بظهرك منزلة، ففرج عنا بحقه فرجا عاجلا قريبا، كلمح البصر أو هو أقرب. يا محمد يا علي، يا علي يا محمد، اكفياني فإنكما كافيان، وانصراني فإنكما ناصران. يا مولانا يا صاحب الزمان الغاث الغاث الغاث، ادركني 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 الساعة الساعة الساعة، العجب العجب العجب، يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران. حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في لقائنا هذا، حدث وحوار. حقيقة الادعاءات الأمريكية بشأن الهجوم على قطر محور حديثنا في هذا اللقاء. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.ir. أما أرقام هواتف البث المباشر للمشاركة والمساهمة على الهواء في هذا اللقاء: 00-9-8-21 مفتاح البلد والعاصمة، 22-01-3762، 22-01-3768، 22-01-3848. يمكنكم كذلك إرسال رسائلكم النصية والصوتية عبر الواتساب على الرقم 00-98-99-37-94-31. لا شك أن صواريخ مقاتلات جيش الاحتلال الإسرائيلي لم تصب العاصمة القطرية فحسب، عندما استهدفت الوفد المفاوض لحركة حماس وهو يتدارس مقترحا قدمه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل عدة أيام، بل هزت أركان العديد من القضايا التي ترتبط بالاحتلال الإسرائيلي وحلفائه، فضلا عن فشلها في اغتيال مفاوضي حماس. بشكل عام، عندما يستهدف كيان الاحتلال وفدا تفاوضيا وينتهك سيادة دولة لديها جهود متميزة ونجاحات في عملية الوساطة في حرب إبادة جارية ومتواصلة، فهذه حالة غير مسبوقة في تاريخ الصراعات في العالم، تثبت عدم التزام المعتدي الإسرائيلي بأي قرارات أو قوانين دولية، كما أنها إن ثبت تواطؤ واشنطن في دعم هذه الجريمة الإسرائيلية فهي سابقة جديدة في دعم دولة تقدم نفسها كوسيط للوصول لاتفاق وقف إطلاق النار. ومن زاوية أخرى، يتضح بشكل جلي انهيار كل السرديات الأمريكية والإسرائيلية التي كانت تضلل الرأي العام بالادعاء أن المقاومة الفلسطينية وحركة حماس هي من تعطل الوصول لوقف إطلاق النار، إذ إن عملية قصف الوفد المفاوض بهذا الشكل الفج لا يمكن أن تكون إلا حصيلة جهد استخباري، وقد تم إعداد خطتها منذ وقت طويل، وهذا يؤكد النية المبيتة لعرقلة أي مسار يوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، بالرغم من المراوغة الخطابية للولايات المتحدة وحالة التنصل غير المقنعة من جريمة الاحتلال الإسرائيلي باستهداف الوفد المفاوض لحركة حماس في الدوحة وانتهاك سيادة دولة قطر، فإن أي تحليل سليم لا يمكن أن يستبعد وجود تنسيق مع واشنطن حول هذه العملية وتوقيتها، بل لا يمكن فهم حصول هذا الفعل بدون ضوء أخضر من الإدارة الأمريكية. وفقا لهذا الاستنتاج، فإن الحديث هنا ليس عن استهداف في إيران أو لبنان أو سوريا، بل استهداف قطر التي تمتلك جملة من الخصائص باعتبارها حليفا رئيسيا للولايات المتحدة من خارج حلف شمال الأطلسي الناتو، وقطر هي الدولة التي تستضيف إحدى أكبر القواعد الأمريكية، كما أن قطر من الدول الرائدة النشطة وجزء من منطقة الخليج الفارسي التي تمتلك علاقات خاصة واستراتيجية مع الولايات المتحدة. ولهذا فإن افتراض أن الولايات المتحدة بقيادة دونالد ترامب أعطت ضوءا أخضر لرئيس وزراء الاحتلال بقصف عاصمة دولة حليفة لها بكل هذه المزايا، يعد ذلك سابقة خطيرة تجعل كل حلفاء الولايات المتحدة يعيدون حساباتهم تجاه العلاقة والتعهدات والضمانات والالتزامات الأمنية والعسكرية وغيرها، خاصة إذا كانت هذه الدول قد تتعارض مصالحها مع مصالح كيان الاحتلال الإسرائيلي في أي لحظة. فالتطبيع ليس سوى وسيلة صهيونية لتمرير مشاريع الاحتلال للسيطرة على المنطقة، ولا يضع الاحتلال في الأولوية سوى مصالحه، فهو على استعداد لاختراق كل الخطوط الحمر بدون أي تردد. وعليه فإن الدول المطبعة مع الاحتلال مطالبة اليوم أكثر من أي وقت مضى بالتراجع عن هذا المسار والتفكير بشكل جدي بعواقب هذا المسار الهش الذي يأخذها نحو تدهور أمني ومخاطر بالغة. وقد قدمت انذارات كثيرة خلال السنوات الماضية، ولكن القصف الأخير في الدوحة يشكل انذارا أكبر وأوضح، ويفتح فرصة لتصحيح القناعات. فالتطبيع الحقيقي هو الذي يدعم القضية الفلسطينية وعدالتها، وهذا لا يمكن أن يجتمع مع أي علاقة يمكن أن يستفيد من الاحتلال الإسرائيلي. إن الصمت العربي على ما جرى في الدوحة من استهداف سيعني القبول باستهداف عواصم عربية أخرى في الوقت الذي يحدده كيان الاحتلال الإسرائيلي، وليس المقصود بالصمت الامتناع عن إدانة هذا السلوك، بل الصمت عن اتخاذ كل الخطوات العملية اللازمة للضغط على دولة الاحتلال وإرغامها على التراجع عن هذا الإجرام والتوحش.
علاج إسرائيل، علاج إسرائيل أن نربي لها شبابا كعلي بن أبي طالب. اسمعوا إلى هذا الشباب الذي رباه سيدنا محمد صلوات ربي وسلامه عليه. إسرائيل سرطان يسري ويعربد في جسم الأمة العربية، ولا بد من وقف هذا السرطان بمعركة يكون الله غايتها ويكون الرسول زعيمها ويكون القرآن دستورها ويكون الجهاد أسمى أمانيها، بشباب يملأ قلبه عقيدة ووحدانية.
حدث وحوار، نافذة نطل منها على الأحداث، نغوص في أعماقها، نفرز خيوطها، ونكشف أهدافها، ونستخلص دروسها، وستكون الفائدة عميمة بمشاركاتكم ومداخلاتكم. حدث وحوار.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، اسمحوا لي أن نبدأ حديثنا حول موضوعنا هذا، حقيقة الادعاءات الأمريكية بشأن الهجوم على قطر، من مشاركاتكم ومساهماتكم التي وصلتنا وتصلنا عبر الواتساب. المساهمة الأولى في هذا اللقاء من الأخ أبو باسم عبد منصور داود من اليمن.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى البيت الطيبين الطاهرين. سيد الكريم، أمريكا عرفت الحقيقة من الدول وبالذات الدول الخليج العربية، ولذلك تقول نحن نحملكم متى ما نشاء ونضربكم متى ما نشاء ونأخذ أموالكم دون قيد أو شرط. ولذلك الاعتداء على قطر كان أمريكي، والأهداف ولإنهاء حركة التفاوض حماس. وتقول لقطر أو غيرها لا تفاوض من شأن غزة بالتعاون مع الكيان الإسرائيلي، ولذلك هي تعرف أمريكا ما لديها من أوراق. وأما قطر الآن، وإن قاموا بحشد أو قمة طارئة في قطر، لا أعتقد في رأيي الشخصي أن يخرجوا بموقف مشرف، ولذلك أمريكا لها أوراق مع تلك الدول وتعرف كيف تتصرف بذلك. وأن تعلم أخي العزيز بالأمس كان التقاطع ما بين السعودية ومصر ضد قطر والحصار على قطر، فلا تستطيع قطر أن تعمل شيء. هي تعرف ما ستقوم به أمريكا من الرد من الدول الأخرى ضد قطر إذا قامت بشيء آخر، لأنهم العرب متفرقين وخونا بعضهم البعض، ولا وكل واحد يريد أن يسطو على الآخر، وسلامهم أخوتهم كذبة ودعايات كاذبة، أخوة كاذبة ومزيفة. ولذلك كل إنسان يعتمد على نفسه أو يخضع أمريكا وإسرائيل. هذا هو رأيي الشخصي. لبرنامج حدث حواري إذاعة طهران العربية، باسم سامدي اليمن.
شكرا للأخ باسم من اليمن على هذه المشاركة الرائعة في لقائنا. الأخ عدنان بلشي من العراق أيضا بعث لنا بمشاركة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. سعدتم مساء أعزائي مستمعي ومستمعات إذاعة الطهران قسم العربي برنامج حدث وحوار. طبعا حقيقة الادعاءات الأمريكية بشأن الهجوم على قطر، طبعا سحب الخبر القصف الإسرائيلي على قطر، واستهدف اجتماع الوفد المفوض من حركة حماس المقاومة الإسلامية في قلب العاصمة القطرية. وهذه الضربة تعتبر خطأ جسيم يرتكبه الكيان الصهيوني، ويعتبر ضربة قاصبة لمساعة التواصل إلى اتفاق يضع حد الحرب على قطاع غزة. وطبعا الحمد لله شكر الهجوم فشل في قتل قادة المقاومة حماس. عدنان بتشكرهم العراق الكوت.
شكرا للأخ عدنان من العراق على هذه المشاركة. نستمع أيضا إلى مساهمة من الأخ صبح عبد الحميد من الأردن.
تحية لكم جميعا، بسم الله الرحمن الرحيم. إن واشنطن تعلم بضربة قطر مسبقا، لكن ما هو المطلوب من المضروب؟ أولا قطع العلاقة مع الصهاينة والأمريكان، لكن لو هدمت البيوت فوق رؤوس أهلها مع كل الدول العربية المطبعة وغير المطبعة لم يحركوا ساكنا. وأشكر لكم.
شكرا للأخ صبح عبد الحميد من الأردن على هذه المشاركة. الأخت الكريمة أم حسن من القطيف كتبت طبعا بعد بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وآله الطاهرين، والتحية لأسرة برنامج حدث وحوار بعد وبعد. شكرا لأختنا أم حسن. تقول الأخت أم حسن في مساهمتها: أكاذيب ترامب لا تنتهي، ولا أعتقد أن أحدا يملك شيئا من العقل يصدقها، فكل العالم يعرف جيدا أن نتنياهو وكيانه المجرم هو كما وصفه سيد المقاومة الشهيد الأسمى السيد حسن نصر الله رحمة الله عليه أنه أوهن من بيت العنكبوت، وهو أضعف وأحقر من أن يستطيع أن يفعل ما يفعله من إجرام وعربدة في بلداننا الإسلامية لولا الضوء الأخضر والدعم اللامحدود من أمريكا. فكل ما صرح به من عدم علمه بالهجمة الصهيونية على قطر ما هي إلا أكاذيب وادعاءات واهية لا تصمد أمام الأدلة التي تدين الحكومة الأمريكية ومسؤوليتها عن أي جريمة يرتكبها الكيان الصهيوني في أي مكان من بلداننا الإسلامية، والتاريخ يشهد على ذلك. حمى الله بلداننا من شر الأشرار وكيد الفجار. شكرا لأختنا أم حسن من القطيف. وأيضا نعم نحيي الأخ أبو محمد مهدي أيضا من اليمن، هو متواصل معنا، وطبعا استمعنا إلى الكثير من مساهماته، وإن شاء الله نستمع إلى المزيد منه. تابعونا أحبتنا الكرام في حدث وحوار، حقيقة الادعاءات الأمريكية بشأن الهجوم على قطر محور حديثنا. أحبتنا الكرام، أذكر برقم الواتساب للمشاركة والمساهمة في هذا اللقاء 00989937942 يمكنكم إرسال بصماتكم الصوتية أو المقاطع الصوتية، مساهماتكم بأصواتكم، وكذلك يمكنكم إرسال أيضا مساهماتكم المكتوبة على هذا الرقم. أما أرقام هواتف البث المباشر فهي 00981 مفتاح البلد والعاصمة، الرقم الأول 2201-3762، الرقم الثاني 2201-3768، والرقم الثالث 2201-3848. والمزيد عبر موقعنا على الإنترنت، أيضا فيه بث مباشر arabicradio.ir. وللمزيد من تسليط الضوء على موضوعنا حقيقة الادعاءات الأمريكية بشأن الهجوم على قطر، نرحب بالأستاذ الدكتور حسن الزين الكاتب والمحلل السياسي من بيروت. دكتور حسن حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
السلام عليكم ورحمة الله، تحياتي لك وللإذاعة ولكل المستمعين،
حياكم الله. دكتور، بداية اسمح لي أن أسمع منك تعليق على العدوان الإسرائيلي على قطر، برغم العلاقة التي تربط الاحتلال مع نفس قطر والعلاقة التي تربط قطر مع الولايات المتحدة، وكذلك الوساطة التي كانت تقوم بها قطر على مدى العامين الماضيين، برأيك ما الغرض من هذا العدوان؟
نعم، جد الشكر لك والمستمعين الكرام. هذا الشيء تحول ضخم وكبير جدا، ليس أمرا عاديا لعدة أسباب. أولا، كما تفضلت، قطر تدخل ضمن منظومة الحماية الأمريكية. هي أصلا تضم أكبر قاعدة يعني أمريكية في الخليج، قاعدة العديد أو العديد، وبالتالي قطر هي أيضا حليف للحلف الأطلسي من خارج الحلف، يعني ليست عضو دائم ولكنها من أعضاء الحلف الأطلسي. وقطر أيضا يعني منذ 3 أشهر زارها رئيس الأمريكي وحصل على استثمارات بقيمة 1,000 مليار دولار، يعني 1 تريليون دولار. وبالتالي علاقة قطر مع أمريكا علاقة تحالفية تعاونية، يعني حتى حصل هذا شيء يعتبر انقلاب في السياسة الدولية.
نعم.
انقلاب بكل معنى الكلمة، لأنه قطر عضو في مجلس التعاون الخليجي، يعني قطر ضمن المنظومة الخليجية، حتى لو كان هناك يعني مشاكل أو حساسيات بينها وبين بعض الدول السعودية أو الإمارات.
نعم.
ولكن قطر من الخليج، ويعني هذا كأنه حي واحد، يعني نحن نكون في حي واحد، وبالتالي ما حصل تحول وانقلاب كبير. الذي يفسر هذا الأمر شيئين، هو أولا المأزق الذي بلغته يعني السياسة الإسرائيلية والعجز في غزة، ويعني مرور تقريبا حوالي 2 سنين على يعني 7 أكتوبر، نحن الآن يعني على بعد 2 أو 3 أسابيع من 7 أكتوبر، وبالتالي كان يعني نتنياهو يريد إنجاز ضخم، يعني ولا يبدو أنه أقنع الأمريكيين بأن هذا الشيء يعني الثمن الكبير الذي سنحصل عليه والتحول الذي سيحدث بعدها على مستوى تصفية القضية الفلسطينية والذهاب نحو حلول إقليمية، يعني يستحق التضحية بين هلالين. الذي حصل هو عكس ذلك تماما، انقلب السحر على الساحر. الآن هناك مأزق كبير، نحن اليوم شهدنا قبل يعني ساعة تصويت في الأمم المتحدة، تصويت أولي تحضيري على موضوع اعتراف الدولة الفلسطينية، 142 دولة اعترفت، وهناك المزيد في الجلسة التي ستحصل في 22 أيلول. وبالتالي هناك تحول وانقلاب عالمي على مستوى الرأي العام، سواء على مستوى الدول أو الجماهير. يعني هناك دول انقلبت مواقفها في أوروبا وآسيا وغيرها، وهناك أيضا جماهير، نحن نرى بعين العين يوميا حجم التحول حتى في داخل أمريكا، في داخل أوروبا، في داخل الغرب. إسرائيل اليوم يعني سمعتها سوداء، حتى مصر أعلنت قبل ساعة وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل، وهذا تطور كبير، وقد يحصل شيء ما يوم الأحد على مستوى القمة التي ستقع يعني في الدوحة، قمة العربية الإسلامية لدراسة الهجوم الذي حصل على قطر.
طيب، هل برأيك هذا الهجوم يجعل الدول المطبعة مع الاحتلال على أن تعيد النظر في حساباتها، خصوصا وهي أدانت الهجوم الإسرائيلي الغادر؟
نعم، يعني بقي من هذه الدول إن صح التعبير، نتحدث عن خاصة الإمارات والبحرين بشكل واضح وظاهر، هناك يعني حرج شديد تشعر به الدول التي طبعا تفتح علاقات مع إسرائيل. أصبحت إسرائيل معزولة. قبل ساعة طبعا يائير ليبيد اللي هو زعيم المعارضة قال نحن نعيش أشد الفترة عزلة بتاريخ إسرائيل الكيان الصهيوني. طبعا نحن بتسميتنا يعني لم يحدث انهيار وعزلة لإسرائيل بسياستها الدولية كما هو الآن حاصل. وبالتالي يعني من بقي على مستوى تنسيق أو علاقة مع حتى دول أوروبية مثل إسبانيا وأستراليا كلها جمدت وخففت علاقاتها مع هذا العدو الكيان المجرم المتوحش. وبالتالي من بقي من الدول العربية يعني من كان يهني نفسه بالإبراهيمية والاتفاقات التطبيعية والدمج إسرائيل والاستثمار وما يمشاكل على ظهر القضية الفلسطينية اليوم أصبح في حرج شديد يشعر بهذا الحرج يعني لدرجة كبيرة جدا. وبالتالي هذا الشيء يعني يصب في مصلحة القضية الفلسطينية رغم كل المأساة والمعاناة التي تحدث, ولكن القضية الفلسطينية تحقق مكاسب على حساب التوحش الإسرائيلي. ويعني لا يجوز يعني لا يوجد عربي أصلا يعني أصيل أو مسلم أصيل أو يملك شيء ما من الأصالة, لا أقول أصيل بالكامل يعني يملك 10% من الأصالة أو من العقلانية أو من التقوى أو من الأخلاق. أنا صراحة تفاجأت قبل يعني يومين بناشطين من أمريكا يقولون بأن فلسطين اليوم هي البوصلة الأخلاقية للاتجاهات العالمية للحق والباطل. يعني هذا الشيء هذا شيء تطور لم يحدث في التاريخ. وبالتالي إذا كان الموقف الغربي الشعبي والرسمي والأوروبي يعني أصبح بهذا المستوى الرفيع من يعني عزل إسرائيل وتهديدها بالعقوبات, فأصبحت البلدان العربية وخاصة بعض الدول الخليجية التي ركضت مثل الإمارات وغيرها في حالة شديد جدا يعني وإن كان يعني
طبعا دكتور حسن تغير. نعم دكتور حسن عذرا على قطع كلامك, لكن هناك من يقول بأنه وأنا أيضا خلال متابعاتي للأخبار يعني لم أرى كلمة إدانة في الخطاب الإماراتي للعدوان على قطر. كان هناك يعني بيان ولقاء وما إلى ذلك, لكن كلمة إدانة يعني إدانة لم تكن.
لا 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 خلناكم منصفين. قبل أيضا كنت أستمع إلى مندوب الإمارات في الأمم المتحدة قرقاش أنور قرقاش. لا هناك إدانة كاملة وتبنى الورقة الكويتية التي تحدثت باسم مجلس التعاون الخليجي. قلت لك هو يعني محرج حتى لو كان بقرارة نفسه, يعني هو أميل إلى المفهوم الإسرائيلي للمنطقة ولكنه الآن يشعر بحرج شديد. إسرائيل لم تحقق ما كانت وعدت به بحسم المعركة خلال أسابيع وأشهر. نحن اليوم على مقربة من سنتين, ويعني من عجز في من حسم المعركة خلال السنتين لن يحسمها في السنة الثالثة يعني. وبالتالي الفلسطينيين مستمرون في التضحية مهما كان الكلفة والثمن, والعدو يغرق أكثر في خسائره سواء على مستوى الصورة الدولية أو مستوى العلاقات الدولية أو على مستوى الأخلاقي أو حتى على المستوى العسكري الميداني.
نعم.
أيضا يعني القيادات العسكرية كلها على شبه إجماع على خبر هذه صحف إسرائيلية ولا تحب.
نعم.
يعني معركة غزة ستكون فاشلة عسكريا وميدانيا وسياسيا. نحن بالتالي على عتبة هذا التحول الذي إن شاء الله سيكون يعني تاريخي لكسب القضية الفلسطينية كل هذه الشرعية والتأييد, يبقى طبعا أن الصبر. يعني هاي معركة صمود مكلفة جدا, هي كلفت يعني عشرات ألوف الشهداء.
طيب دكتور حسن الأمين العام لحزب الله لبنان الشيخ نعيم قاسم في كلمته الأخيرة كان واضحا حين قال إن المقاومة هي الصف الأول للدفاع عنكم أيضا, لأن هذا القطار آت عليكم وقادم لكم. قال هناك يعني هناك سبيلان أمامكم, إما أن تقفوا مع المقاومة, والسبيل الأضعف الإيمان أن لا تطعنوا المقاومة في ظهرها. برأيك هل هذا الخطاب سيجد الآن طريقه إلى ضمائر هؤلاء؟
نعم خلينا نكون يعني واضحين وواقعيين وصريحين.
نعم.
هناك انقسام الآن بين من هم طبعا يعني على علاقة يعني سواء يعني اتفاقية سلام أو تطبيع أو نصف تطبيع أو تطبيع تحت الطاولة. مصر مثلا تقود الآن موقف سلبي أصبحت مقتنعة تماما بأن التصفية القضية الفلسطينية سيؤدي بالضرورة إلى يعني خلل في الأمن القومي العربي برمته. ولذلك هددت مصر الآن أولا بوقف التنسيق مع إسرائيل، ثانيا هددت في حال تم اغتيال أي شخصية فلسطينية على أراضيها فأنها يعني سترد عسكريا وليس سياسيا. هذا الموقف حتى لو كان موقف إعلامي أو سياسي ولكنه خطاب جديد مصري، يعني يبرهن على أن حتى مصر أصبحت تخشى من الجنون الإسرائيلي. نحن أمام شيء أسماه أحد الخبراء العسكريين الأردنيين بأنه نوع من الهستيريا، هستيريا إسرائيلية سببها هذا العجز عن تحقيق المنجز السياسي الذي طبعا وعد به نتنياهو، وهو تعرض لضغوطات في الداخل وعالميا، وأحرج حتى ترامب يعني حليفه الوثيق أحرجه بحرج شديد. يعني لا يمكن تصور أن دولة زارها رئيس أمريكي، يعني تعرف بكل ولاية يحصل زيارة عادة، لا يحصل عدة زيارات، أنه بعد 3 أشهر يتم طعن قطر بهذا الشكل، وهي أصلا مكلفة أمريكيا بالقيام بوساطة. يعني قطر أكدت مرارا وتكرارا بأن استضافتها لحركة حماس له علاقة بدور وسيط مع هذه الحركة، ويعني هذا الشيء مرخص به ومعروف أمريكيا أصلا، قاعدة العديد موجودة في قطر. وبالتالي الحرج وقع عليهم. يعني نحن الآن أمام نقطة تحول حقيقة كبيرة على المستوى الخليجي، لا أتصور إلا مواقف داعمة لقطر حتى لو كانت النوايا أو التخطيط شيء آخر، ولكن على مستوى السياق لا يمكن لهم إلا أن يدعموا قطر، لأن عدم دعم قطر سيؤدي أيضا إلى انقسام خليجي داخلي، يعني وبالتالي ستنتقل الكرة إلى يعني كرة النار إلى الخليج. يعني سينقسم الخليج شعبيا.
طيب ماذا تقول في
الثمن سيكون كبير،
ماذا تقول في السردية الأمريكية والإسرائيلية بأن الهدف هو الإرهاب، الهدف هو حماس وليس قطر وليس غير قطر، وهؤلاء يعني هم السبب لأنهم يؤوون حماس ويدعمونها وما إلى ذلك؟
لا، هذا حجة يعني واهية كليا، حجة واهية. بالنهاية يعني حماس استضافتها في قطر هذا قرار سيادي لدولة قطر، لا يمكن العدوان عليها حتى في القانون الدولي غير مسموح أن تعتدي دولة علنا. يعني لو كانت إسرائيل يعني قامت بالعملية من دون تبنيها، يعني كنا أمام ممكن أن نقول بأنه لم يتبنوها وبالتالي اتهام، هي تبنتها علنا وبوضوح عدوان على دولة أخرى ذات سيادة اسمها قطر. حتى لو استضافت مكتب سياسي هي لا تستضيف عناصر يعني تقوم بأعمال إرهابية، غير صحيح كليا، لم تقدم أصلا حتى إسرائيل أي دليل على ذلك. هناك الوفد المفاوض الذي أيضا كان يلتقي به الوفد الإسرائيلي، الوفد الإسرائيلي زار الدوحة عدة مرات، وبالتالي الوسيط الأمريكي وودكوف التقى بقيادة حماس في الدوحة منذ شهر، وأمريكا بحسب الواشنطن بوست قدمت تعهدات إسرائيلية وأمريكية بأنه لا يتم قصف يعني أو اغتيال قيادة أو مهاجمة قيادة حماس الموجودة في الدوحة. وبالتالي هم حصلوا على مواثيق وتعهدات دبلوماسية لا يلقى إليها الشك. وبالتالي لا يجوز، يعني غير مصنفة حماس على مستوى الأمم المتحدة مثلا أنها منظمة إرهابية، هذا واحد في القانون الدولي، نحن اختصاصنا القانون الدولي.
نعم.
ثانيا لم تشن حماس أي هجوم من له علاقة بخطر، حتى إسرائيل لم تدعي أن حماس قامت بهجوم معين مثلا عسكري من قطر. هناك نعم أنه يوجد يعني قيادة سياسية رقم 2 فريق تفاوض، وبالتالي هذا الشيء في القانون الدولي له أصول وقواعد، وإلا إذا يعني أفلتت الأمور بهذا الشكل بإمكان أي دولة أن تقصف يعني دولة أخرى وتحت ذريعة أن هناك معارضة مثلا. يعني فرضا في بريطانيا كل معارضات الأنظمة العربية والإسلامية تتخذ من لندن مقرا لها، هل يعني يتاح ذلك لأي دولة يقصف لندن مثلا؟
نعم. طيب اسمح لي
يعني نعم
اسمح لي أن أتوقف عند فاصل قصير ثم نعود لمتابعة هذا الحديث.
نعم.
حدث وحوار، رصد سياسي للأحداث الساخنة التي تشهدها المنطقة والعالم، يحلل ويناقش أبعادها وأسبابها ويكشف اتجاهها وآثارها والأدوات التي تقف وراءها بمشاركة المختصين وأهل الخبرة، وبمشاركتكم أنتم مستمعين الكرام التي تغني النقاش وتثري التحليل. حدث وحوار.
طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، نتابع معكم لقاءنا هذا حدث وحوار، حقيقة الادعاءات الأمريكية بشأن الهجوم على قطر، محور حديثنا في هذا اللقاء الذي نستضيف فيه الدكتور حسن الزين الكاتب والمحلل السياسي من بيروت. والساعة الآن 9:47 مساء بتوقيت طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نعود إلى ضيفنا الكريم الأستاذ الدكتور حسن الزين من بيروت. دكتور، لا شك أن عملية قصف الوفد المفاوض بهذا الشكل لا يمكن أن تكون إلا حصيلة جهد استخباري، هذا أمر أصبح اليوم هناك إجماع عليه من قبل مختلف المتخصصين والمتابعين والخبراء على مختلف المستويات، وأنه تم إعداد خطة له منذ وقت طويل. كيف تفسرون الادعاء الأمريكي بعدم علم إدارة ترامب بالهجوم؟
نعم، يهمني أيضا أشير إلى نقطة فاتتني في القسم الأول، وأن مجلس الأمن الدولي بالأمس أدان الهجوم على قطر. يعني حتى أمريكا اضطرت إلى المشاركة وعدم وضع فيتو، عادة أمريكا تضع فيتو بأي شيء يتصل بإسرائيل. تم شطب كلمة إسرائيل من النص، وتم إدانة الهجوم من دون القول بأنه هجوم إسرائيل، ولكن هو عمليا إدانة دولية من مجلس الأمن الدولي. يعني 15 دولة الأعضاء الدائمين، 5 و10 غير الدائمين في مجلس الأمن الدولي أدانوا الهجوم على قطر. وبالتالي يعني هذه حتى أمريكا وبريطانيا وفرنسا والصين وروسيا، يعني لأن أعضاء الدائمين أدانوا بخمستهم الهجوم على قطر لا يمكن. وبالتالي هذا يعني يعطي يعني السردية القانونية الدولية الصحيحة التي تعاكس الموقف الإسرائيلي بموضوع حجة الإرهاب وحماس ومشاكل. بالعودة إلى سؤالك الذي تفضلت به في موضوع الخطط وفشل العملية، هل قبل نصف ساعة أو ساعة
يعني ادعاء ترامب وإدارته بأنه لم يكونوا على علم بالعملية؟
نعم، أولا بالنسبة إلى الموضوع، العملية فشلت فشلا ذريعا بالكامل، لم يقتل أي من قادة حماس.
نعم،
هناك قتلى على مستوى طبعا المرافقين والمساعدين والإداريين. فكرة أن أمريكا لا تعلم، هاي فكرة يعني مضحكة وطفولية يعني جدا، لا يمكن بأي شكل من أشكال. مستوى التعاون بين إسرائيل وأمريكا هو أن إسرائيل عضو في القيادة المركزية للجيش الأمريكي، يعني هي عضو في الغرفة منذ العام 2021، تم الدمج وعلى مستوى شامل. هذا الشيء معروف ومقروء، من يتابع يعرف، لم تعد هناك فكرة جيشين يعني مستقلين، هناك تنسيق كامل، غرفة عمليات واحدة. كان طبعا كوبر القائد القيادة المركزية الأمريكية في لبنان وإسرائيل قبل يوم من الحادثة، هو اليوم أصلا كان في سوريا، زار الرئيس الشرع، وبالتالي تواجده يدل على ذلك. رغم اثنين، هناك الرادارات الأمريكية الموجودة، هناك أيضا الصحف الأمريكية التي أشارت إلى أنهم طبعا أطلعوا، هناك 12 عملية تم التخطيط لها سابقا حسب الصحف الإسرائيلية لاغتيال يعني قيادة حماس، ولكن كان هناك عدم وجود ضوء أخضر بسبب أن يعني الأمريكيين يعتقدون أن هناك فرصة لتحقيق نتائج، وبالتالي أتى الضوء الأخضر ولذلك نفذت العملية. وعندما فشلت العملية وتيقنت أجهزة المخابرات من أنها فشلت، يعني شعر ترامب بالحرج الشديد، وبالتالي طلب من إسرائيل تبني الموضوع، فخرج نتنياهو بخطاب علني وقال أنا أتحمل المسؤولية. هذه الكلمة واضح بأنه يعني يريد رفع المسؤولية السياسية، لكن أن أمريكا لم تعلم غير صحيح على الإطلاق. لا يمكن أن تتحرك طائرة في المنطقة إلا وتعلم بها إسرائيل، فضلا عن بالأساس الخطط مشتركة في كل شيء. ظهر ذلك في اليمن، ظهر ذلك في لبنان، في سوريا، في إيران، طبعا أنتم في طهران تعرفون ذلك، في كل المنطقة. الشرق الأوسط ملف إسرائيل، هي عضو في الغرفة المركزية للقيادة الأمريكية، وبالتالي مستحيل، هذا الشيء ليس له احتمال ولا حتى 1%.
طيب دكتور حسن، يعني بعد هذا الهجوم، هل ثبت الآن للدول العربية بأنه هم مستهدفون من قبل كيان الاحتلال الإسرائيلي، وأن رهانهم الرئيس على الولايات المتحدة هو رهان باطل في هذه المواجهة وفاشل وخاسر مسبقا في هذه المواجهة.
نعم نعم، هناك أغلبية إذا صح التعبير من حيث الدول ومن حيث الشعوب، أغلبية صاحقة شعبيا وأغلبية على مستوى الدول أصبحت مقتنعة بهذا الشيء. من بقي عدد قليل، أنت قلت لك حتى مصر التي هي طبعا الدولة الأكبر عربيا مقتنعة أصبحت الآن بأن إسرائيل أصبحت في حالة هستيرية على المستوى السياسي بسبب الفشل والعجز الذي أصابها، وبسبب يعني سوء إدارتها السياسية للمعركة. نعم. وطبعا الخسائر التي بنيت بها. الأردن في حالة حرجة، سوريا أصلا يعني تؤخذ عنوة إلى يعني نوع من الاتفاق غصبا عنها، يعني مثل بالغصب يعني وليس بالاقتناع. لبنان أيضا يرفض التطبيع ويرفض السلام. قلت لك قطر أساسا، الجزائر، تونس، المغرب. هناك يعني دول خليجية مثل الإمارات، مثل البحرين، حتى السعودية الآن في حالة حرج شديد. يعني قبل أسبوعين كنت أستمع إلى الأمير تركي الفيصل وهو رئيس الاستخبارات السعودية، قال لا يمكن عقد اتفاقات لا سلام ولا غير سلام مع دولة على رأسها نتنياهو بهذا الشكل الإجرامي.
نعم.
وهذا التيار اليميني الذي يريد السيطرة على الضفة الغربية. نحن لا نتحدث عن الضفة الغربية الآن، نحن نتحدث عن توسع إسرائيل لما بعد فلسطين، نحن نتحدث عن إسرائيل الكبرى. يعني نتنياهو يعتقد بأنه بحالة روحية وأنه ينفذ مشروع بين هلالين إلهي، يعني هو يعتقد أنه في حالة يعني خاصة، وبالتالي لم تعد السياسة الإسرائيلية تلك السياسة التي كانت تطبق بعض المعايير الديمقراطية بين هلالين، نحن نتحفظ على الكلمة، ولكن كانت إسرائيل مختلفة. والآن لا يمكن الأحد أن يسوغ لإسرائيل لا أمام نفسه ولا أمام شعبه.
نعم.
بأنه سيطبع مع إسرائيل بعد هناك 60-70 ألف شهيد و150 ألف جريح، ونحن نتحدث الآن على مشارف تهديم غزة بالكامل وسيطرة على الضفة الغربية والسيطرة على الجنوب السوري كله، يقع تقريبا من حيث المساحة يعني على مساحة لبنان. إضافة لذلك هناك أطباع على مستوى سيناء وعلى مستوى غور الأردن.
نعم.
يعني الموضوع لم يعد هناك فعلا تهديد جدي شعرت به أغلب الدول، كل الدول شعر به، ولكن هناك من لا يزال يؤمن بأن هناك فرص. أنا أعتقد أن فشل عملية الدوحة كانت عملية فاصلة. نحن سنتخيل لو لا سمح الله نجحت هذه العملية، كان سيراد تصفية القضية الفلسطينية بالكامل.
نعم.
ونذهب إلى شيء جديد، لأنه فلسطين صفر، أصبحت حالة صفرية، لا يوجد هناك أصلا فصيل يتبنى المقاومة، وبالتالي نحن سنكون أمام سلطة فلسطينية منهارة. لا شيء فلسطيني، وبالتالي. نعم. يعلن الدولة الفلسطينية على ورق، نحن نكون أمام الشيء يعني جديد. كان فشل العملية له تداعيات ضخمة وكبيرة جدا على الدول العربية.
بعد هذا الفشل
سنرى المشهد والخطاب يوم الأحد.
نعم.
بعد هناك خطاب يوم الأحد سيكون لبعض القادة العرب، ونرى المواقف التي سيتخذونها.
ماذا تتوقعون على يعني من تداعيات خلال على الأقل الفترة القادمة بعد هذا الفشل وهذا الهجوم والعدوان؟
يعني طبعا نحن سنتوقع خطابات رنانة يعني نارية كبيرة جدا.
لا أنا قصدت أنه ميدانيا
صعيد على مستوى تجميد.
نعم.
احتمالات.
نعم.
التطبيع.
نعم.
ممكن هناك تجميد، ممكن أن يكون هناك تجميد للتطبيع. هناك يقال ترجيحات بموقف إماراتي من على مستوى التطبيع، وممكن سحب.
نعم.
بالصفير تجميد يعني قطع العلاقات، وأصلا السعودية لا تقيم علاقات رسمية، ولكن لو قطعت الإمارات نحن سنكون أمام تحول كبير على مستوى فشل المشروع الإبراهيمي الذي طرحه ترامب، وسنكون أمام مشهد جديد من المواجهة العربية الإسرائيلية تشبه في حالة 65 و66 و67. يعني سنعود إلى الوراء 50 عاما و60 عاما من القضية العربية الإسرائيلية، والصراع العربي الإسرائيلي سيتجدد من جديد، والقضية الفلسطينية أصبحت عالمية. يعني قديما كانت القضية الفلسطينية قضية إقليمية على مستوى المنطقة، اليوم القضية الفلسطينية رقم واحد على جدول الأعمال العالمي في الأمم المتحدة، وحتى في وسائل التواصل الاجتماعي التي هي الأكثر تأثيرا اليوم. أنت لا تذهب إلى أي منصة إلا وتجد هناك من يناصر فلسطين. قبل أسبوع وقع 1800 ممثل وفنان في هوليود. أنت تعرف قديش هوليود هي أصلا مصنع الصهيونية العالمية، هي في هوليود. عندما يتحول 1800 فنان عالمي ومن ضمنهم مشاهير يعني كبار اللي وقعوا على مقاطعة إسرائيل، هذا الشيء غير عادي البتة. هذا شيء تاريخي ومذهل ويدل على أن القضية الفلسطينية تشق طريقها نحو النصر إن شاء الله.
إن شاء الله، بارك الله فيكم. شكرا لك الأستاذ الدكتور حسن الزين، الكاتب والمحلل السياسي من بيروت. وبهذا نصل معكم أحبتنا الكرام إلى ختام لقائنا هذا، حدث وحوار حقيقة الادعاءات الأمريكية بشأن الهجوم على قطر. كان محور حديثنا في هذا اللقاء، استمعنا حول هذا الموضوع إلى الأستاذ الدكتور حسن الزين، الكاتب والمحلل السياسي من بيروت. كما تابعنا مشاركاتكم ومساهماتكم بأصواتكم وبكتاباتكم عبر الواتساب، مشكورين على هذا التواصل وهذه المتابعة وهذه المشاركة الراقية والرائعة والكريمة منكم في هذا اللقاء. في ختام لقائنا هذا حدث وحوار، تقبلوا تحياتنا، شكرا لحسن متابعتكم وفي أمان الله.
العاشرة مساء في طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشرة خبرية مفصلة يقرأه على حضراتكم خالد العبد الله، والبداية من العناوين الرئيسية. لجنة الأمن القومي بمجلس الشورى الإسلامي تؤكد أن القانون الذي أقره المجلس هو الذي يحدد التعامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. مدريد تستدعي سفير الاحتلال، لديها احتجاج على تصريحات رئيس وزراء الكيان نتنياهو. وارتفاع حصيلة ضحايا قصف الاحتلال في غزة منذ فجر اليوم إلى قرابة 60 شهيدا. أهلا بكم أعزائي الكرام وإليكم تفاصيل النشرة. شددت لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الإسلامي على أن القانون الذي أقره المجلس هو الذي يحدد التعامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. رئيس اللجنة إبراهيم عزيزي أكد أن القانون الذي أقره المجلس ينص على أن التعامل مع الوكالة الدولية يتم عبر مبدأين، هما ضمان احترام السيادة الإيرانية وأراضي البلاد وحماية علمائها، والثاني احترام كامل حقوق